بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء في قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لأبي الفتح تقي الدين محمد ابن علي ابن دقيق العيد المالكي الشافعي. وما زلنا في باب المذي وغيره حتى انتهت بنا القراءة إلى الحديث الخامس من حيث الباب، أي من باب المذي، وهو الحديث الثامن والعشرون من سلسلة أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. لكن لعلي أستأذنكم يا أحبتي ويا أبنائي أن نعود القهقرة إلى مسألة سابقة مهمة، وأهميتها لا لكونها مسألة علمية، لكن هي أقرب إلى المسألة المنهجية التي تتعلق بقراءة النصوص وتحقيقها، ويستفيد منها طلبة العلم لمن له صلة بالأبحاث والمخطوطات ونحوها أكثر من غيرهم. وسبحان الله ما مضت قرأتها وغفلت عنها، وكان ينبغي أن نتوقف عندها، وهي في مسألة بول الصبي وبول الصبية. وذكرنا أو نقلت كلام ابن دقيق العيد الظاهري في كلامه أن بول الصبي يتجمع في موضع واحد، وبول الصبية على خلاف بول الصبي، فإنه ينتثر في أكثر من مكان، ولهذا ذكر العلة في أن بول الصبي يرش وبول الصبية يغسل. ثم ذكرت بعض التوجيهات لكنها بعيدة وغريبة، وكان الأولى أن يقال في هذا الموضع أنه تصحيف أو تحريف، بمعنى انقلب على الناسخ وانقلب على المؤلف وانقلب. فالعبارة عبارة الكتاب: واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبي يقع منتشرا. ثم أخذت يعني في ذكر بعض التأويلات البعيدة، لكن كان يفترض أول ما يتبادر إلى ذهني، لا سيما مع النقل الذي نقلته عن ابن القيم رحمه الله تعالى، أن أحمله على هذا المحمل، على أنه تصحيف أو تحريف، تصحيف أو تحريف، لا سيما في العبارات التي تكون متشابهة فإن الغالب. فلذلك أحبابنا، عدلوا نسخكم على هذا. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبية، عفوا، نعم، بأن بول الصبية، الصواب الصبية، يقع في محل واحد وبول الصبي يقع منتشرا. هذا الذي يعني يغلب على الظن، بل أكاد أجزم أن هذه العبارة وقعت مصحفة، إما تصحفت أو حرف بلسان المملي ابن دقيق العيد أثناء الإملاء، لأن المرء أحيانا يسبق لسانه عقله، وهذا تحدث. وأحيانا بعض الإخوة بعض الدرس ينبهون، يقول ترى أنت قلبت هذا، وهذا يحدث. أو أن يكون المستملي، بمعنى من يسمع، انقلبت عنده، بدل وضع الصبي هنا والصبي، أو يكون النساخ أو من يطبع أو نحوه. هذه مسألة مهمة تتعلق بتحقيق النصوص وقراءتها. الحديث الخامس، لعل أحد الإخوة يتفضل بالقراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. فأحدها فطرة الخلق، فطرة أي أنشأ، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما. والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم. والفطرة زكاة الفطر. وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. وفي روايات عشر وغير ذلك. وهذا من الأحاديث العظيمة التي دلت المؤمن والمسلم على أمر في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بنظافة بدنه. وكما عودنا طلاب العلم في هذا المقام أن نذكر ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل أصولية لم يذكرها المصنف في ثنايا كلامه. وهذا الحديث، حديث الفطرة خمس، يذكره أهل الأصول في باب المفهوم، مفهوم المخالف. ومفهوم المخالفة نذكر به الإخوة هو إثبات عكس حكم المنطوق في غير المذكور، أن تثبت عكس حكم المذكور في غير المذكور. مثاله نذكره كمثال مفهوم الصفة في قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. المذكور الغنم السائمة وفيها زكاة، هذا المذكور. مفهوم المخالفة أن تثبت عكس هذا الحكم في المسكوت عنه وهي المعلوفة. فنقول إذن معنى هذا الحديث بالمفهوم المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها، في الغنم السائمة زكاة، السائمة بمعنى التي تسوم وترعى ولا يتكلف صاحبها بإتيان الأكل لها. فإذن عكس هذا الحكم وهو عدم الزكاة في المعلوفة، أي ما تعلف وما يشق على صاحبها في تأكيلها ونحوه، فعليها فليس فيها زكاة. هذا مفهوم المخالفة، نذكره من باب تقريبها للأذهان. وإلا أنا أعلم أن كثيرا من طلاب العلم ها هنا على علم بمعنى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يندرج تحته أصناف عدة أوصلها بعضهم إلى عشر: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم اللقب، مفهوم إنما، مفهوم الحصر، وكما سيأتي أيضا بعد قليل مفهوم حصر المبتدأ في الخبر، ومفهوم العدد كذلك. وتختلف هذه المفاهيم قوة وضعفة. وإلا أصل مفهوم المخالفة فيه نزاع بين أهل العلم، الحنفية ردوه وقبله أكثر أهل العلم الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، قبلوا المفهوم. ثم أيضا من قبل هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، اختلفوا أيضا في أنواعه من حيث القبول والرد. فمفهوم العدد إثبات الحكم في المعدود ونفيه عن غير المعدود، ونفيه عن غير المعدود. ومفهوم العدد ضعيف عند كثير من أهل العلم من القائلين بالمفهوم، فمفهوم العدد عندهم ضعيف، وقال بعضهم أنه صحيح. من رد مفهوم العدد استدل بهذا الحديث الذي ذكرنا سابقا، أن الأحاديث النصوص إما أن يستنبط منها أن يستدل بها على القاعدة الأصولية، أو أن تحوي من المسائل الفقهية ما يرد أو ما ترد به هذه المسائل إلى قواعد أصولية. وهذا الحديث استدل به على منع على عدم صحة مفهوم العدد. وجه الدلالة، قالوا روايات الحديث وردت ثلاث، الفطرة ثلاث والفطرة خمس والفطرة عشر. لو أخذنا بمفهوم المخالفة بمعنى إثباته في المذكور ونفيه عن غير المذكور لأدى ذلك إلى تناقض في ألفاظ الشريعة، والشريعة مبرأة عن التناقض، فدل ذلك على أن مفهوم العدد غير معتبر، أن مفهوم العدد غير معتبر، وإلا لو أخذنا به لكان قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة ثلاث، إثباتها في المذكور ونفيها عن غير المذكور، ثم يقول خمس، لأدى ذلك إلى تناقض فردوا، فقالوا هذا دليل على أن مفهوم العدد مردود. طبعا من أثبته رد على ذلك، قالوا لا حاجة لقولنا أنها هنا تناقض، لكن نقول أوحي إليه صلى الله عليه وسلم حين قال ثلاث، ثم أوحي إليه أنها خمس زادها، فنسخ ما يسمى بالمفهوم المخالف، ثم أوحي إليه أنه عشر، فلا حاجة إلى القول. هذا ردهم. على كل حال، ما أردنا إثباته أو ذكره أن هذا الحديث مما استدل به على منع مفهوم العدد. قال المصنف تقي الدين ابن دقيق العيدي رحمه الله، قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي وهو المعروف بالقزاز، وله كتاب في تفسير غريب صحيح البخاري، الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. نحن عند الآن معنيان، معنى شرعي، معنى شرعي ومعنى لغوي. فالفطرة أراد أن يبين معناها في لغة العرب، ثم إذا تبينت أنواعها فلك بعد ذلك أن تلحق أولى هذه المعاني بالمعنى الشرعي. معاني كثيرة وردت عن العربي في معنى الفطرة، فنقل أربعة معاني. قال لترد هذا إلى أولاها به، والظاهر أن قوله لترد أولاها من كلام القزاز، وإلا فإن ابن دقيق العيد رحمه الله قد رجح قولا من هذه الأقوال، فيكون قوله أو هذا القول من كلام القزاز. قال فأحدها، ذكر واحد لكن بعد ذلك لم يعدد، ما ذكر العدد، إما نسيانا أو ذكر أو ذك يعني تركها لتعدها أنت. إحدى هذه المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، قال فطرة الخلق فطره بمعنى أنشأه، والله ومنه قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. والفطرة هذا المعنى الثاني، أولاها الخلق، والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، جبلهم بمعنى أمر فطر عليه الخلق، ولو تركوا من غير تعليم لأدت فطرتهم إلى ذلك. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. فمعنى ذلك أولى المعاني الخلق أي خلق الله تعالى. الثاني بمعنى الجبلة، ما جبله الله تعالى، ما جبل الله تعالى الخلق عليه وفطرهم عليه. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقه لهم بالمعنى الأول. والمعنى الثالث وقيل معنى قوله على الفطرة، أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، بمعنى فطرته تدله على وحدانية الله عز وجل. فالمقصود ها هنا بالحديث، فالمقصود بالفطرة في كلام العرب ما دل القلب على وحدانية الله عز وجل، كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم. والفطرة زكاة الفطر، المعنى الرابع الفطرة زكاة الفطر. هذه معان أربعة ذكرها المصنف أو نقلها المصنف عن القزازي. ثم قال: أربع معان، أي هذه المعاني هي أقرب إلى المعنى الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة؟ قال: وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. بمعنى لو ترك المرء الإنسان وما جبل عليه لأدته فطرته وما جبل عليه على كراهة هذه التي في جسده، ولأدت فطرته إلى إزالتها، وهو الختان إلى آخر ما ورد في الحديث. فهذا هو أولى الأقوال، بمعنى ما جبل عليه المرء، ما جبل عليه الإنسان ولو ترك من غير هداية ومن غير تدريس ومن غير تعليم لأدت فطرته إلى كراهة ما على جسده من هذه، ولسعى إلى إزالتها حتى وإن لم ينبهه أحد على ذلك. وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة. لكن نقف على قوله: والفطرة زكاة الفطر. زكاة الفطر، العرب ما كانت تعرف زكاة الفطر حتى نلحق هذا المعنى بالمعنى اللغوي. العرب ما كانوا يعرفون زكاة الفطر، لذلك تعقبوا مهمة، لذلك تعقب غير واحد، قالوا: زكاة الفطر هذه، زكاة الفطر إنما فرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معنى شرعي ليس بمعنى لغوي حتى نلحقه. صحيح، لو كان هذا معروف عند العرب زكاة الفطرة لقلنا من معاني الفطرة زكاة الفطرة، لذلك كان هذا الأخير في غاية البعد، أن نقول زكاة الفطرة هي زكاة الفطرة، هذا كان الأمر في غاية البعد. لذلك جاء الصنعاني في هذا المقام، قال: صاحب القاموس، صاحب القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي، قال: جاء في هذا الموضع فذكر الفطرة بمعنى زكاة الفطر، قال: وهذه من عادته رحمه الله صاحب القاموس أنه يخلط المعاني اللغوية بالمعاني الشرعية. زكاة الفطرة لا نعرفها إلا معنى شرعي، قال: هذه من عادته، فإنه قد استدرك عليه في كثير من التعريفات أنه يخلط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ويخلط كذلك بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية. هذه ذكرناها كفائدة في سياق هذا الكلام. قال: وقد قال غير القزازي: الفطرة هي السنة، وهذا اختاره كثير من الفقهاء، كثير من أهل الفقه، الخطابي والنووي وغيرهم، قالوا: بل المقصود ها هنا الفطرة بمعنى السنة، وهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه كانت سنتهم وطريقتهم صلى الله وسلم وبارك عليهم، أنهم كانوا يزيلون هذه الأمور، وهذه اختارها كثير من أهل الفقه. وقاعدة نذكرها في هذا المقام أن المعاني الشرعية إذا ورد لفظ على في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وجدت كلاما لأهل اللغة تفسيرا لأهل اللغة وتفسيرا لأهل الفقه وأهل الشرع فأولى الأمور أن نأخذ بها وهو كلام أهل الشرع، وهذه قاعدة ذكرها أهل الفقه، قالوا لأن أهل الفقه قد اطلعوا على المصطلحات الشرعية التي لم يطلع عليها أهل اللغة، وهذه ذكرها ابن رجب الحنبلي رضي الله تعالى عنه، ذكرها في موضع من كتابه، قال إذا تعارى قول أهل اللغة وقول أهل اللغة في تفسير معنى ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل فإن الأولى أن نحمله على ما يقوله أهل الفقه، لأن أهل الفقه هذه صناعتهم وهذا علمهم، فإنهم قد اطلعوا على معاني زائدة على ما اطلع عليه أهل اللغة، لا بمعنى أن نسقط قول أهل اللغة، لكن إذا تعارض فنقدم قول أهل الفقه على قول أهل اللغة في هذا الماضي. فقول المصنف وقد قال غير القزازي الفطرة هي السنة، هذا قول الخطابي واختاره النووي، ومن تتبع وجد أن أكثر أهل شراح الحديث حملوه على هذا المعنى، بمعنى أن الفطرة هي السنة على خلاف ما رجحه المصنف في هذا الموضع، فإنه رجح في هذا الموضع وإن كان المعنى صحيح، يعني بمعنى الفطرة ما جبل عليه الإنسان، لكن الأولى هو تفسير أهل الشرع أو جمهور أهل الشرع أن المقصود ها هنا بالفطرة هي السنة، أي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس الكلمات التي ابتلي إبراهيم عليه السلام هي ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة.
قال رحمه الله: وعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس، وقد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة، وبين اللفظتين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر كما يقال العالم في البلد زين، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا، والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زين إذا لم يكن فيها غيره، ومن المجاز الدين النصيحة كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله عليه السلام خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر، وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك.
هذه موازنة بين روايتين، رواية خمس من الفطرة والفطرة خمس، خمس من الفطرة للتبعيض، هذه الخمس هي بعض من الفطرة، والفطرة خمس فيها حصر، فيها حصر. فأخذ الشيخ تقي الدين في هذا المقام في إزالة هذا التعارض بما ذكر، لكن قبل أن نشرع في ذكر الكلام الطيب الجيد الذي أورده في إزالة هذا التعارض، فإنه قد أشار أيضا إلى قاعدة أصولية، وهي ما تسمى أو ما يسميها الأصوليون في باب المفهوم مفهوم حصر المبتدأ في الخبر، مفهوم حصر المبتدأ أو يسمى بمفهوم الحصر، ويذكرون تحته أنواعا، منه الحصر بإنما، ومنه كذلك حصر المبتدأ في الخبر. كيف يكون حصر المبتدأ في الخبر؟ أن يذكر الخبر مقدما ثم يذكر المبتدأ مؤخرا، فإذا ذكر ذلك أفاد إثبات الحكم للمذكور لمن يقول بمفهومه، ونفيه عن غير المذكور. مثاله الشرعي الذي نورده ويترتب عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصلاة: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومفهوم الحصر أو مفهوم حصر المبتدأ في الخبر موضع نزاع بين أهل العلم، لكن جمهورهم على ردها، على رد هذا المفهوم، وقال به إمام الحرمين والغزالي قل من أهل العلم. والغزالي هو الذي انتصر لهذه القاعدة، يقول: لا معنى لأن نقدم العام ثم نذكر الخاص إلا معنى الحصر، إلا معنى الحصر. لأنك إذا قلت صديقي زيد، صديقي زيد، هذا مفرد مضاف يفيد العموم، وزيد خاص، فإذا حصرت المبتدأ الخاص في العام معنى ذلك أنك أثبتت، أنك أثبتت الصداقة لزيد دون غيره، فمفهومه أن غير زيد ليس بصديقك. والمثال الذي ضربناه قبل قليل: العالم، وذكر المصنف مثال العالم في البلد زيد، معنى ذلك أنك قد أثبتت لمن يقول بمفهومه، بمفهوم حصر المبتدأ في الخبر، أثبتت العلم لزيد ونفيته عن غيره. جمهور أهل العلم يقولون هذا مفهوم العدد أو مفهوم حصر المبتدأ في الخبر في غاية الضعف. وجه ضعفي، قال: إحنا تتبعنا ألفاظ الشريعة ولغة العرب، وجدنا أنهم إذا حصروا المبتدأ في الخبر إنما يحصرونه من باب المبالغة والتعظيم، وليس للمبالغة والتعظيم أي مفهوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، عرفة مبتدأ مؤخر والحج خبر. لكن من قال أن الحج عرفة؟ الحج نية، والحج طواف، والحج سعي لمن يقول أيضا بفرضه. لكن لما كان يوم الوقفة يوم عرفة من أعظم شعائره دل ذلك على أهميته. الدين النصيحة، هل هنا حصر؟ ما في حصر، وإلا الدين أكثر من كونه نصيحة، لكن لأهمية وعظم النصيحة بيّن ذلك. قالوا: فلذلك تتبعنا لغة العرب وألفاظ الشريعة فوجدناها في جملتها، في جملتها إذا حصر المبتدأ في الخبر يراد به التعظيم، ويراد به بيان الأهمية، ولا يراد به الحصر. العجيب أن البرماوي في هذا المقام له نظم، ما نظمها، ما ذكرها في النظم، لم يذكرها في النظم، قال: لشدة الخلاف فيه، أن الخلاف فيه شديد، الخلاف فيه شديد، وكذلك لغموضه فلم يذكره. أخذ المصنف، هذه مقدمة، أخذ المصنف بعد ذلك في إزالة هذا التعارض بين الفطرة، الفطرة خمس، وبين قولي خمس من الفطرة التي تفيد التبعيض. قال: فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا يكون تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا. والحقيقي مثاله ما ذكرناه: العالم في البلد زيد، حتى هذه ينازع فيها، يعني بمعنى إذا قيل العالم في البلد زيد هل يحمل على حقيقته؟ قد يحمل على المبالغة فيكون من قبيل المجازي، قد يكون حقيقيا مثاله الذي ذكرناه، والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره، إذا لم يكن فيها غيره دل على أنه حقيقي بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء بمعنى تتبعنا واستقرأنا فكان ذلك حملناه على الحقيقة، بمعنى لا بد من دليل أو قرينة خارجية تدل عليه، لكن الخلاف في إطلاق اللفظ من غير قرينة. إذا قيل العالم في البلد زيد هذه يحمل على المعنى المجازي، على المعنى المبالغة، لكن هب أنك تتبعت واستقرأت وبحثت بالفعل ما وجدنا إلا زيد، حملناه على المعنى الحقيقي لدليل لقرينة لا لإطلاقه. ومن المجازي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والحج عرفة وغير ذلك، كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياه، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها أي غير النصيحة. قال وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. فإذا لا بد لورود الرواية الأخرى خمس من الفطرة، إذا لا بد أن نحمل هذه، ربما يستفيد منها أو تقال لمن يقول بمفهوم حصر المبتدأ في الخبر، لمن يقول بحصر المبتدأ في الخبر لا شك أنه يجد تعارضا هاهنا بين قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة والفطرة خمس، فإذا كان الأمر كذلك أزال هذا التعارض بمثل ما، فيحمل قوله الفطرة خمس على المعنى المجازي لا على المعنى الحقيقي. قال وجب إزالة الرواية عن ظاهر عن ظاهرها المقتضي للحصر، وأكد ذلك وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك. إن كان من فائدة ها هنا نقول الفائدة في الجمع بين النصوص، لمن يقول بمفهوم حصر المبتدأ في الخبر يرى أنه تحمل على حقيقة، إذا كان الأمر كذلك وقعت في وقع في هذه الروايات تعارض، كيف تزيل هذه التعارض من هذه الروايات؟ بأن تحمل الفطرة خمس على المعنى المجازي لا على المعنى الحقيقي. لما حملته على المعنى المجازي؟ والأصل أن تحمل الألفاظ على المعنى الحقيقي لورود قرائن، أولا ما ورد من رواية أخرى خمس من الفطرة وهذه تفيد التبعيض، وأيضا أكد ذلك عشر من الفطرة، فيحمل ذلك على المعنى المجازي لا على المعنى الحقيقي. نعم.
قال
والختام، ولم أبين بارك الله فيك، يعني البرماوي طبعا حين نظم، هو نظم أصول الفقه في ألف في أرجوزة من ألف بيت ثم شرحها، لكن جاء إلى هذا المفهوم قال أنا والله ما نظمتها. ليه؟ قال لأن 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 الخلاف فيها، لأن فيها خلاف وفيها غموض. وجه الغرابة يا أحبة، وهذا يستفيد منه طلاب العلم، يعني أولا مسائل الأصول كثير منها غامض لا سيما في باب الأقيسة، فكونه غامض، وقد ذكر نظمها البرماوي في مواضع، نظم ما هو أغمض منها. ثم إذا قال فيها خلاف، اعطيني مسألة أصولية لا خلاف فيها. الأصل في مسائل الأصول هي الخلاف، لأنه علم خلافي، علم أصول الفقه وعلم الأدلة، وعلم الأدلة الأصل فيه أنه علم خلافي، فلذلك استغربت أو تعجبت من عدم نظمها أو تعليله، ولو ذكر تعليلا قريبا لسلمنا له، لكنه تعليل ما يعني ما 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 ما, ما ذكرنا ما وجدنا مثاله في كتابه. نعم.
قال رحمه الله والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، يقال ختن الصبي يختنه ويختينه بكسر التاء وضمها ختنا بإسكان التاء، والاستحداد استفعال من الحديد.
قال والأخذ بعد ذلك في بيان ألفاظ الحديث. قال والختان، الختان معروف يكون للصبي ويكون للجارية، ويكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم على إما على وجوبه في حق الصبي أو على أنه سنة مؤكدة، أو أما بالنسبة للجارية أو للصبية أو للبنات فإنه موضع نزاع بين أهل العلم، موضع نزاع بين أهل العلم. قال يقال ختن الصبي يختنه، يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها، ختنا بإسكان التاء. قلنا الصبي موضع اتفاق بين أهل العلم، أما الجارية أو الصبية فموضع نزاع فاختلف أهل العلم فيه. والاستحداد الوارد في الحديث،
والاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد، فإما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الأول الذي دل عليه لفظ الحديث، فإن الاستحداد استفعال من الحديد.
نعم، الاستحداد أي استعمال الحديدة، والمقصود هنا الموس، الموس استعمال، الاستحداد استفعال، كما أقول استفسار بمعنى سأل طلب تفسيرا ونحوها. فالاستحدادها هنا بمعنى أخذ الحديدة أو الموس ثم حلق الشعر الذي ينبت على العانة، على العانة. قال المصنف استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد أي بالموس. فإما إزالته بغير ذلك، طيب أزال الشعر بغير ذلك، إما بمزيلات كيمائية الآن موجودة أو بالنتف. إذا قال إذا فعل ذلك حصل المقصود، لكن لفظ الحديث دل على استعمال الموس، الموس على الاستحداد، وربما يتأكد ذلك لأن النتف جاء في موضع آخر وهو الإبط وسيأتي ذكره. فكون يذكر الاستحداد أو استعمال الموس في هذا الموضع ويذكر النتف في هذا الموضع، هذه المقابلة ربما جعلت ما يذكره الشيخ تقي الدين في هذا الموضع أن هذا هو الأولى والأصوب هو الصواب إن شاء الله تعالى، بمعنى أن في العانة، وسيذكر بعد قليل، سيذكر بعد قليل العلة في ذلك، لكن قال الأولى إذا استعمل المزيلات والنتف ونحوها فقد أدى المقصود. قال لكن لفظ الحديث ورد باستعمال الحديد، باستعمال الموس، الاستحداد قال هو الأولى التزام السنة في ذلك. نعم، وقص.
قال وقص الشارب مطلق يطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك. واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم وأحف الشوارب. وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء ومنه إحفاء المسألة. وقد ورد في بعض الروايات أنهك الشوارب، والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالف المجوس، والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام.
بارك الله. طيب، الثالث من خصال الفطرة، قال قص الشارب، قص الشارب. قال المصنف، قال الشارح رحمه الله قص الشارب مطلق يطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك، أي على إنهاكه قصا وعلى ما دون ذلك، على أي وجهين نحمله؟ قال واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، بمعنى ما نزل على الشفة، هذا المقصود به بالحديث، فيستحب إزالته. وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم واحفوا الشوارب، وقوم يرون إنهاكها، أي المبالغة في القص، لا مجرد قص ما زاد أو ما نزل على الشفتين، قالوا حتى يظهر بياض الشفتين، هذا هو القص. وآخرون قالوا بل المقصود إنهاكها قصا، وبهذا فسروا بها الإحفاء، لأن الإحفاء فيه معنى المبالغة، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء، لذلك يقولون إحفاء المسألة، يعني أخذ في تتبع المسألة حتى أنهكها تتبعا ونظرا واستقراء. قالوا كذلك في مسألة الشارب، لا يكتفى بقصه، بقص ما زاد، بل يحفه حفا. قال وقد ورد في بعض الروايات أنهك الشوارب، وهذا أيضا بمعنى الاستقصاء، وبمعنى أيضا الإنهاك، وبمعنى أيضا المبالغة. قال والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان، ثم أخذ بعد ذلك في بيان العلة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بقص الشوارب. أهل العلم يذكرون في هذه المواضع، يتتبعون، يقولون العلة إما أن تكون منصوصة وهي أعلاها في الرتبة، بمعنى أن نجد العلة منصوصة في كلام الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من نصوص الشريعة قد جاء معها ما يدل على عليتها أو حكمتها. فقص الشارب قد ورد منصوصا عنه صلى الله عليه وسلم، والعلة فيه قال خالف المجوس، ورواية خالف المشركين، فمخالفة المشركين وحرصت الشريعة على مخالفتهم في زيهم وفي هيئتهم وفي أشكالهم، فقال صلى الله عليه وسلم قص الشوارب خالف المجوس، قص الشوارب واعفوا عن اللحى. هذه تسمى عند أهل الأصول هي العلة المنصوصة، بمعنى أن الشريعة نصت عليها. وهناك علة مستنبطة، بمعنى يتتبع أهل العلم ألفاظ الشريعة ويرون ويتتبعون هذه الحكمة، الحكمة من هذا الأمر أو السر من هذا الأمر. قالوا أيضا من حكمتها إزالة أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، قالوا لأن شعر الشارب إذا نزل وتجاوز الشفتين فإنه لا يسلم، غالبا أن المرء إذا أكل أو إذا شرب لحق الطعام بأطراف شاربه ونحوه، فلذلك أمرت الشريعة بالنظافة، فيقص ما زاد على الشفتين من شعر الشارب حتى لا يختلط بطعامه وشرابه، وهذا أنظف وأنزه من كما ذكر المصنف وأنزه من وضر الطعام. فها هنا علة منصوصة وعلة مستنبطة. والرابع أو الخامس، عرفنا الرابع، نعم.
قال وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أظفاره تقليما، والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر. وفي ذلك معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين، أحدهما أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة. وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى.
الرابع قال تقليم أظفار، وتقليم الأظفار بمعنى قص ما زاد، إذا طال الظفر قصه وأزال ما زاد. قال قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أظفاره تقليما، والمعروف فيه التشديد، ويأتي أيضا للتخفيف قلم أظفاره، والمعروف والأصح يقال قلم أظفاره تقليما. وكذلك قطعة الظفر تسمى قلامة ظفر، وأحيانا يضرب به المثل، يقول والله لا ما عندي ولا قلامة ظفر، يعني شيء بسيط يضرب به أحيانا المثل. المعنى المستنبط أو الحكمة في أمر الشريعة أتباعها من المؤمنين إلى تقليم الأظافر، قال أولاها تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، فإن طول الأظفار هو أشبه بالسباع، من طالت أظفاره إذا رأيته وأشبه بالسباع منه إلى بني آدم، ففيه فأمر الشريعة أتباعها بقص الأظافر أو بتقليم الأظافر لما فيه من تحسين الهيئة، فإن الشريعة كما جاءت إلى تحسين القلوب وتنظيف القلوب مما يلحقها من الحسد والغل والضغينة وأمراض القلوب وسائرها، كذلك حرصت الشريعة على نظافة ظاهر المؤمن والمسلم لمثل هذه الأوامر التي وقفنا عليها في هذا الحديث، ووقفنا عليها أيضا في أحاديث أخرى في باب الطهارة. قال والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية. المعنى الأول تحسين الهيئة، هيئة المسلم حتى يكون على أحسن هيئة، والثاني المعنى الآخر يتعلق أيضا بطهارة المسلم، فإن المسلم والمؤمن مطالب دائما بأن يكون على طهارة تامة كاملة، وإطالة الظفر مظنة اجتماع الوسخ على تحت أظافره مهما بالغ. انظر مهما بالغ، لا سيما النساء، لأن هذا أمر يوجد كثيرا في النساء، مهما بالغت المرأة، وكذلك بعض الرجال للأسف تجدهم أحيانا يطيلون بعض الأظافر، إما الأظافر الأصابع الصغيرة أو نحوه، مهما حرص على نظافته لا بد وأن يجمع من القذر ما يعرف، لأن اليدين يستنجي بهما، اليدين يحمل بهما، اليدين يأكل بهما وغير ذلك، فلا تخلو الأظافر الطويلة عن تجميع القذر والوسخ. فجاءت الشريعة، وهذا يناقض الطهارة، حين يتوضأ وحين يغتسل وغير ذلك، فجاءت الشريعة أيضا بتكميل هذه الطهارة بأن يزيل ما زاد عن الظفر حتى لا يكون ذريعة إلى اجتماع الأوساخ والأقذار تحت أظافره. والخامس نتف الإبط.
قال ونتف الإبط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلها، ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوتها فيه، يراد قوتها فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد، لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض.
بارك الله فيك. قال ونتف الإبط، هناك استعمل الاستحداد استعمال الموس، وها هنا جاء بالنتف، فدل ذلك على أن مقصود الشريعة بهذه المقابلة لابد أو الأولى والأفضل مراعاة هاتين الهيئتين كما ذكر المصنف، أن يكون النتف، أن يكون الحلق بالموس في حق العانة، وأن يكون النتف في حق الإبط. جاء أهل العلم في هذا الموضع قالوا لابد أن يكون ثمة حكمة، لابد أن تكون ثمة حكمة. ما جاء نص يعني في الشريعة يبين الحكمة بين هذا وتلك، لكن لما استعمل أو أمر باستعمال الموس في حق العانة والنتف في حق الإبط؟ فذكر المصنف هاهنا نقلا عن أطباء زمانهم، والله أعلم، يعني قضايا الطب ونحوها لا بأس أن نتتبع أقوال، لأن هذه مبناها على المشاهدة. فيقول الأطباء أن الحلق، إذا حلق المرء شعره فإنه إذا نبت ينبت أقوى من الأول، قال لذلك أطباؤهم ينصحونهم إذا أراد لشعره أن ينبت أفضل من الأول وأقوى من الأول أن يحلقه، قال بخلاف النتف. ثم لما كان الإبط أمر فيه أو أمرت الشريعة فيه بالنتف، وذلك لأنه إذا نبت الشعر مرة أخرى لا ينبت غليظا كما ينبت في العانة، وإذا نبت الشعر غليظا في الإبط أدى ذلك إلى استصدار رائحة كريهة في حق هذا المؤمن أو هذا المسلم، وهذا مما لا ترتضيه الشريعة. فلذلك أمر في هذا الموضع بالاستحداد أي باستعمال الموس، وبهذا الموضع بالنتف. مدى صحة هذا التقرير أو هذا الاستنباط الذي ذكره المصنف الله تعالى أعلم به، لكن في كل الأحوال مراعاة السنة لا شك أنه أولى. لكن إذا استخدم النتف ها هنا والاستحداد ها هنا أو استعمال الموسى ها هنا والعكس بالعكس فلا بأس في ذلك. ما ذكره من تعليل، التعليل هذا مستنبط بمعنى استنبطه، ثم إنه بناه على أقوال الأطباء في أهل زمانه. طيب، كون هذا الكلام صحيح طبيا أو غير صحيح لا يغير في حقيقة هذا الحكم الشرعي شيئا، فإن استعمل الموسى كان بها، وإن استعمل النتف كان بها، والأولى والأفضل أن يستعمل النتف في حق الإبط والحلق في حق العانة. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه، هذا في الرجال. وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين: أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، والثاني أن قرائنه مستحبات. والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. والطريقة التي
قفل هنا. طيب الختان ذكرنا قبل قليل قلنا فيه خلاف بين أهل العلم بين وجوبه وكونه مندوبا، وإلا فهم متفقون على أن على 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 ندبه، على أنه مندوب، على أنه مطلوب. اختلفوا في وجوبه وندبه. قال اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من أوجبه وهو الشافعي وكذلك أحمد الصحيح يعني من المذهب أنه واجب، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه. هذا في حق الرجال. أما في حق النساء فاختلفوا أيضا فيه، يعني في بين كونه مندوبا في حقهم في حقهن، وبين من قال بل هو مكرمة إن فعله كان بها، إن فعل للصبية كان بها، وإن لم يفعل فلا بأس في ذلك. ثم قال ومن فسر الفطرة بالسنة. السنة عندنا لها معنيان، إما أن تكون بمعنى الطريقة، بمعنى هذه الطريقة التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو نقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن هذا منهجه وطريقته. وعندنا السنة الاصطلاحية التي اصطلح عليها أهل الفقه وأهل الأصول، وهي السنة التي تأتي بعد الواجب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة قالوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما يذم عفوا ما يثاب فاعله ولا يذم تاركه. هذه السنة الاصطلاحية. فالسنة لها معنى، يعني سيأتي كلام طريف للمصنف هنا ما وقفت على هذا النقل عند غيره. قال المصنف ومن فسر الفطرة هنا بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين. فقال الختان غير واجب لأن الفطرة هنا بمعنى السنة. أي سنة تريد؟ قال السنة بالمعنى الاصطلاحي، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب الواجب. أحده أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، والثاني أن قرائنه مستحبات، وهو ما يسمى بدلالة الاقتران، وهي دلالة أصولية سيأتي بيانها بعد قليل. قال الاعتراض على الأول، إذا قلنا السنة طريقة الأنبياء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، نقول الفطرة بمعنى هذه طريقة الأنبياء، فطرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن إذا جئت تحملها على المعنى الاصطلاحي، المعنى الذي اصطلح عليها الفقه والأصول، هنا الإشكال. قال والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، الطريقة التي سار عليها الأنبياء. ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه. وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. قال هنا إشكال، أنتم تقولون السنة هنا بمعنى ما كان يأتي في مقابلة الواجب في الأحكام الخمسة. قال وهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الكلام الآتي يا أحباء وصفه ابن دقيق العيد، قال هذا كلام طريف يعني فيه طرفة. ووجه الطرافة أن ظاهره كلام جيد، كلام متين، لكن الأغلوطة كذا في ثنايا الكلام، يعني ظاهر الكلام طيب جيد، لكن إذا تنبهت وجدت أن هذا الكلام يحوي على مغالطة، لذلك استطرفه المصنف رحمه الله تعالى. قال والله هذا كلام طريف، كلام لطيف، لكن هذا الكلام يأتي من أهل الجدل، الجدليون، والجدليون ديدنهم هو نصرة أقوالهم، يعني بمعنى يجادل حتى ينصر قوله فيجادلك فيه. فيأتي أحيانا بالمستطرفات ويأتي أحيانا بالغرائب ونحوها. والجدل كعلم ليس بمذموم، لكن المذموم ما تجادل عنه. إذا كنت تجادل عن حق فأهلا وسهلا طيب، أما إذا كنت تجادل عن باطل أو تأتي بالأباطيل في ثنايا كلامك هذا هو المذموم. فالكلام الآتي من المصنف في شيء من إن صح التعبير في شيء من الغموض يعني في كلامه، لكن إن شاء الله تعالى سيتبين من خلال الشرح. نعم. والطريقة،
قال رحمه الله، والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره. وهذا كلام طريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره، ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان، أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي فلا، لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب، وإن لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ وقد تغير، والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي، فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. وهذا وإن كان طريفا كما ذكرناه إلا أنه طريق جدل لا جلد، والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة
مضيق، شيء ضيق يعني يضيق على نفسه بهذا الجدل، فسرعان ما ينكشف. هذا الذي يقصد. نعم.
أحسن الله عليكم. والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، وأما إذا استوى الأمران فلا بأس به.
طيب، هؤلاء يقولون السنة هنا بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإذن الختان وسائر هذه الأمور الخمسة كلها من السنة بالمعنى المصطلح. قال المصنف ترى هذا معنى مصطلح، يعني ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن اصطلح أهل الفقه كما اصطلحوا على تقسيم أبواب الفقه، باب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب البيوع ونحوها، كل ذلك تسهيلا وترغيبا وتقريبا لطالب العلم حتى يكون على بينة مما يقرأ. فهذا مصطلح حادث بمعنى اصطلح عليه أهل الفقه. كذلك في تقسيم الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، هذه التقسيمات اصطلح عليها أهل الفقه وأهل الأصول حتى يقربوها لطلاب العلم حتى يكونوا على بينة. لكن ما تأتي فتنزل هذا المصطلح ما اصطلح عليه الفقهاء على ألفاظ الشريعة، على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعوا؟ قالوا لا، احنا عندنا الاستصحاب. كيف الاستصحاب؟ قالوا احنا وجدنا هذا المصطلح بين أيدينا وهو السنة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فاستصحبناه إلى الماضي فتتبعنا فما وجدنا شيئا يرفعه. عكس الاستصحاب. الاستصحاب ما المعنى؟ الاستصحاب مثلا أتي إلى لحم السلحفاة على سبيل المثال، لحم السلحفاة أقول ما ورد فيها نص والأصل الإباحة، فأستصحب الأصل إلى حكم هذه السلحفاة فأقول أنها مباحة لأنه ما في شيء رفعها. لكن ما أتي إلى هذه السلحفاة وأقول لا هي مندوبة أو مباح أكلها، كيف حكمت أنها مباح؟ قال والله لأني استصحبت هذا الحكم فما وجدت شيئا يرفعه من المغالطة. المغالطة أن تأتي إلى شيء فتعطيه حكمه ثم تقول أنا والله ما وجدت شيئا يرفع هذا. يقول لا يا عبد الله، احنا نقول العكس هو الصحيح، الاستصحاب. لذلك يقول الأصل، أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي، أن تستصحب هذا الحكم إلى الزمن الماضي، هذا ليس باستصحاب. الاستصحاب أن تستصحب الأصل الماضي إلى هذا الحاضر فتعطيه حكمه. لذلك حين تقول والله أنا وجدت هذا 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 المصطلح بين يدي، وهو أن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ثم استصحبت هذا المصطلح على الماضي فما وجدت شيئا يرفعه ولا ينقضه، فيكون هذا هو الصواب، فإذا أجريه على كل ألفاظ الشريعة. لذلك قال المصنف هذا كلام طريف، يعني كما يقال شوف غيره، يعني لا 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 تضحك علينا بمثل هذا الكلام. قال هذا كلام طريف وتصرف غريب، لكنه حين تعرضه على قواعد التحقيق ما يصمت. لذلك يقول قال هذا وإن كان طريفا إلا أنه طريق جدل لا جلد، لأن الجلد الذي يثبت، الجلد القوي الذي يثبت، لكن الجدل طريقة الجدل غالبا إذا كانت طريقة غير صحيحة فإنها سرعان ما تنهار. صحيح ظاهرها طريف لطيف حين تعطيه حكما ثم تقول والله أنا ما وجدت شيئا يرفعه، لا العكس هو الصحيح، أن تقول هذا لا أعرف حكمه، ما وجدنا شيئا يثبته، فإذا نستصحب الماضي وهو الأصل ثم أعطيه حكما. أما أن تثبت الحكم لهذا الواقع ثم تستصحبه إلى الأصل أو إلى الماضي وتقول ما وجدت شيئا يرفعه، هنا تأتي المغالطة. لذلك يقول والجدلي في طرائق التحقيق الذي يتبع الجدل ولا يكون دليله على ساق صحيح على ساق صحيحة، قال سالك على محجة مضيق، محجته ضيقة، وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، وأما إذا استوى الأمران فلا بأس. والقطع يقطع بأن هذا العرف أو بأن هذا المصطلح إنما حدث باصطلاح الفقهاء، ودليل ذلك أنك لو تتبعت مصطلح السنة عند كبار الأئمة قبل أن يصطلح عليه الفقه كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم، تجد أن لفظة السنة يراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة ونحوها، ولا يراد بها هذا المعنى المصطلح. ثم نختم أيضا بقاعدة أصولية أشار لها قبل قليل، وهي مسألة دلالة الاقتران، لا بأس أن نذكرها كمقدمة حتى يكون طالب العلم على بينة. دلالة الاقتران يذكرها أهل الأصول في باب الأدلة المختلف عليها في آخر كتب الأصول، الأدلة المختلف عليها دلالة الاقتران. ما دلالة الاقتران؟ قالوا إذا وجدنا ألفاظا قد اقترنت بعضها ببعض في النظم نعطيها نفس الحكم، وهي دلالة في الجملة مردودة وضعيفة، اللهم إلا ما استقواه المصنف في هذا الموضع، ذهب إليه بعض الضعفة من الفقهاء، لذلك استدل بعضهم على دلالة الاقتران على نجاسة من اغتسل في الماء الدائم. كيف تحولت إلى نجاسة؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فجعل الاغتسال من الجنابة صنو البول في الماء، في تنجيس الماء. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، قال لا يغتسل في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل، فمن اغتسل في الماء الدائم كأنما بال فيه. وهذه دلالة طبعا أسقطها يعني أكثر أهل العلم وكذلك مما استدل به وينسب إلى مالك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال الإمام أو ينسب إلى الإمام مالك قال في زكاة الخيل قال بالإجماع لا زكاة في البغال ولا زكاة في الحمير. ولما قرن في النظم بين الخيل والبغال والحمير أعطيت الخيل نفس الحكم وهو عدم وجوب الزكاة. ما سيأتي من تفريق المصنف تفريق في غاية الجودة، آية ذلك ونذكرها من باب الفائدة أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا التفصيل بحذافيره في كتابه الفوائد، ذكر هذا التفصيل دلالة الاقتران متى تكون قوية ومتى تكون ضعيفة على ونفس الأمثلة، وفيما يظهر أنه أخذه من ابن دقيق العيد. نعم. وأما الاستدلال
قال رحمه الله وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لازم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه، والله أعلم.
الختان كما ذكرنا اختلف فيه بين وجوبه وندبه. من قال بالندب استدل بدلالة الاقتران، قال لأنه قرن بتقليم الأظافر وقرن بنتف الإبط وبحلق العانة، فلما قرن بهذه المندوبات أخذ حكم المندوب فصار مندوبا. المصنف يقول في هذا الموضع، طبعا هذا يلزم من يا أحبة، من حمل لفظ السنة خمس من الفطرة، من حمل لفظ الفطرة ها هنا على السنة الاصطلاحية بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يحمله يستدل هنا بالاقتران. قال المصنف في هذا الموضع قال هذا الاستدلال لا يصح من وجهين. أولاها أولا إذا قلت الفطرة هنا بمعنى السنة أي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ثم لزم من ذلك استعمال اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه، وهذه سبق وأن ذكرناها في أكثر من موضع. قلنا الأمر على سبيل المثال حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، النهي حقيقة في الوجوب عفوا النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة، وقص على ذلك. لكن عند أهل الأصول لا يصح أن تستعمل اللفظة الواحدة في معنييها الحقيقي والمجازي، قال هذا محظور، إما أن تحمله على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي. لذلك يقول وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي، سيأتي بيانه. أعيد وأكرر هذا الكلام الآتي لمن حمل، ونبه عليه ابن القيم، لمن حمل لفظ الفطرة على معنى السنة الاصطلاحية، أما غيرهم فلا يلزمهم هذا الكلام، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فدلالة الاقترانها هنا تقوى، وذلك لأن هذه الأشياء الخمسة حملت على معنى واحد، فلذلك قوي الاستدلال في هذا وأمثاله بدلالة الاقتران. فنقول اقتران تقليم الأظافر بنتف الإبط بحلق العانة بالختان كلها لا بأس أن تستدل بدلالة الاقتران لأن الذي يصوغ أو يحمل أو تحمل هذه الأمور الخمس على معنى واحد. لكن إذا انفصلت الجمل جملة منفصلة وجملة أخرى منفصلة، فإن دلالة الاقتران ها هنا في غاية السقوط، ما تقبل. وحتى وإن نسب إلى بعض أهل الفقه لكنهم أنكروا عليهم، قالوا جملتان مستقلتان، لا يبولن أحدكم في الماء الدام، معنى تام، جملة خبرية تم. ثم يقول ولا يغتسل فيه، هذا معنى آخر. فما الذي يحملك على أن تحمل هذه الجملة على تلك وتقرنهما ببعض، تقرن بعضهما ببعض فتحمل وتجعل الاغتسال في الماء للجنب في مقام البول النجس؟ لذلك كان هذا الاستدلال في غاية البعد. هذا التفريق الذي أشار إليه ابن دقيق العيدي نقله ابن القيم وأشار في الموضع، قال دلالة الاقتران إذا كان شيء يجمعها، حكم يجمعها، كما في هذا الحديث الفطرة لمن يقول بأنها السنة، المعنى صحيح، الاقتران ها هنا صحيح، لكن أن تحمل المعنى يعني السنة ها هنا على الوجوب في الختان وعلى أن تقليم الأظافر وباقي الأربع مندوب، قال هذا حمل لللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي، وهذا مردود عند أهل الأصول. إما أن تحمله على المعنى الحقيقي، هذا الأصل، إذا لم يحمل على المعنى الحقيقي تحمله على المعنى المجازي. أما إذا استقلت الجمل، هذه جملة مستقلة ثم عطف عليها جملة مستقلة أخرى ثم عطف عليه، هذه لها حكم وهذه لها حكم وهذه لها حكم، والاقتران في هذا في غاية البعد. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.